قال رحمه الله: الحديث 39 وبإسناده عن مسلم الأعور قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر عنوة فأعطاها أهلها على أن يعملوها، فما أخرج الله منها كان له النصف ولهم النصف.
وهذا الخبر رواه من طريق مسلم الأعور، هو مسلم بن كيسان الملائي الأعور، وهو ضعيف، وروه ابن ماجه الخبر، لكنه ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر، هنا من رواية من مسلم الأعور عن أنس كما هنا، وهو ضعيف، لكن الخبر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر اليهود أن يعملوها بشطر ما يخرج منها. وفي لفظ في الصحيحين أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعملوا فيها، سألوه ذلك فمكنهم عليه الصلاة والسلام، وقال كما في الصحيحين: نقركم على ذلك ما شئنا. وفي صحيح مسلم أنه أعطى يهود خيبر أن يعملوها من أموالهم. وهذه اللفظة عند مسلم وليست عند البخاري. وفي هذا الخبر وقوله، وهو في حديث ابن عمر، أنه عليه الصلاة والسلام أعطاها اليهود أن يعملوها من أموالهم، دلالة على جواز المزارعة والمساقات، لأن نخيل خيبر أو بساتين خيبر فيها النخيل الشجر بأنواعه، وفيها أيضا ثمار أخرى غير الأشجار، فأخذ أهل العلم من هذا جواز المساقات على الأرض البيضاء، وجواز المزارعة على الأرض البيضاء والمساقات على الشجر، وتكون المساقات بجزء مما يخرج منها، إما الثلث أو الربع، وكذلك المزارعة تكون بجزء مما يخرج منها، الثلث، الربع، النصف، بحسب ما يتفقان عليه. وهذا أصل في هذا الباب، وهو قول أحمد رحمه الله وقول أهل الحديث، وخالف في ذلك جمهور الفقهاء، وقالوا إن المساقات والمزارعة بثلث أو ربع أنها نوع من المخابرة، والمخابرة نهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام. الصواب أن المخابرة ضد المزارعة والمساقات، المخابرة فيها غرر ومخاطرة، أما المزارعة والمساقات فكما قال الليث بن سعد رحمه الله: أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال، أو قال في شأن المخابرة، أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. ما هي المخابرة؟ من الخبار وهي الأرض. المخابرة هو أن تقول للعامل: أساقيك على هذا النخل، أو تزرع هذه الأرض البيضاء، تزرع أرضك البيضاء يزرعها، وتقول تشرط عليه أن لك هذه الجهة الشرقية من الأرض أو الغربية أو ما حول السواقي والجداول ونحو ذلك، ولك الباقي أيها العامل، فهذا وش يكون فيه؟ غرر ومخاطرة، ربما لا ينبت إلا ما عند السواقي ولا ينبت غيره، وربما لا تنبت السواقي وينبت غيرها، فعند ذلك وش يؤول الأمر؟ إلى القمار، أن تقمره أيها العامل أو أن يقمرك، وهذا مخاطرة وغرر، ولهذا نهى عنها. وهذا ثابت الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم قال: كانوا يساقون أو يزارعون في الأرض ويشترطون ما على الأربعاء والجداول، الأربعاء والجداول وأماكن مما تكون حول المياه، فربما أنبتت ذهي ولم تنبت ذهي، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، إما بمال ورق أو شيء معلوم بنسبة معينة. وهذا رواية رافع عن الصحيحين تبين رواياته الأخرى. حديث رافع كما قال الإمام أحمد ألوان حصل فيه اضطراب، لكن الأظهر أنه يحمل على رواية زيد بن ثابت في البخاري المعلقة، وأنه في أول الأمر كانوا يزارعون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تركهم، لم ينزل في ذلك تحريم في أول الأمر، فكانوا يزارعون، فيقول صاحب الأرض للعامل لك هذا المكان، ما ينبت هذا المكان، ولي ما ينبت هذا المكان، فإذا حضر التقاضي حصل بينهم خلاف، يقولون أصابه قشام، أصابه مراض، يعني يقول أنا هذا المكان اشترطته أصابه مرض، أو يقول العامل، فحصل نزاع وخلاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم كالمشورة ألا يزارع على هذا الوجه، ثم بعد ذلك أحكم الأمر ومنعه، وهو النهي عن المخابرة لما فيها من الغرر والخطر والنزاع، مثل ما تقدم في بيع النخل والثمر الثمرة قبل بدو صلح. الباب واحد، والمقصود من البيعات هو صفاء النفوس والتعامل والتعارف، وتكون العقود وسيلة للتواصل والمعرفة، لا أن تكون سبب ووسيلة إلى العداوة والبغضاء بسبب الطمع في الأموال. ومنه أيضا مثل ما تقدم هذه المسألة، فهذا هو الصواب في هذا قول أحمد وإسحاق، وهو أن المزارعة والمساقات بجزء من الثمرة لا بأس به، والذين منعوا قالوا لا بد أن تكون بالمال أو شيء مقدر. نعم نعم، المساقات أن تدفع النخلة، المساقات على النخل الشجر، تدفع من عندك شجر من نخل أو غيره فتدفعه إلى العامل، فالعامل يقوم بسقيه وقص ما لا يحتاج، وكل أمور المتعلقة بالعناية بهذه الأشجار، فإذا خرجت الثمرة تقول للعامل لك نصف الثمرة ولي النصف، والمزارعة كذلك أيضا بحسب ما يشترط، ما تشرط شيء مقدر، يعني شيء محدود من الزرع أو شيء محدود من النخل، لا، إنما يكون مشاع الثلث من الجميع، فإذا خرجت الثمرة من كل شجرة الثلث يجمع يكون الثلث، النصف، الربع، الثلثان، وهكذا. ولهذا الذين منعوها لماذا منعوها؟ ما العلة في منع من منع المزارعة أو منع ماذا المساقات؟ لماذا؟ ما العلة؟ كذلك يعني قصدك العامل ولا صاحب البستان؟ ما طيب إذا لم يحصل للعامل شيء فلن يحصل لصاحب الأرض شيء، جميعا استويا في الخسارة. نعم نعم، وهذا بذل أرضه، يقول لو ما اشتغلت عليها عملت في شيء آخر، هذا ذهبت أرضه في هذا العام، كذلك كل ذهب وزرعها ويحتاج يعني إلى حرفها وأن يزرعها مرة أخرى، كلاهما لم يحصل له، استويا في الربح والخسارة، هذا هو العدل. ولهذا نقول إن المزارعة أحل من المؤاجرة وأطيب للنفوس من المؤاجرة، والذين منعوا المزارعة أو المساقات قالوا إنها مؤاجرة، حينما تدفع أرضك البيضاء أو تدفع الأرض اللي فيها شجر للعامل يقولون هذه مؤاجرة، أجرة، كأنك أجرت عليه. طيب إذا كانت أجرة لابد مش من شروط الأجرة؟ تحديد أن يكون المال معلوم، الأجرة معلومة، وكذلك الزمن، المدة معلومة. أنت إذا تؤجر البيت، تؤجر السيارة مثلا، تقول مدة شهر، مدة سنة، بمال كذا. فلما رأوا أن المزارعة والمساقات هل الأجرة فيها معلومة ولا مجهولة، المدة كذلك، لكن معلومة عرفا عند الإطلاق، عند الإطلاق إلى وقت انتهاء نضج الثمرة، لكن ما ندري متى تنتهي. فلما رأوا أن الأجرة مجهولة من حيث الجملة، ورأوا كذلك أن المدة لا تعلم، قالوا هذا لا يصح في الإجارة، لا يصح في الإجارة، فلا بد في هذه الحالة، يعني لا تصح بهذا على 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 سبيل المزارعة لأنها مؤاجرة لا تصح، فلا بد أن تجرى مجرى الإجارة، تجرى مجرى الإجارة، إما أن يعطيه الأرض يقول أجرتك الأرض بكذا بمبلغ مقطوع كما يقطع، أجرتها مدة كذا بأجرة كذا. والصواب أن المزارعة أحل من المؤاجرة، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون إجماع كما ذكر البخاري، ذكر قيس مسلم أن آل بكر وآل عمر وآل عثمان وعلي وكذلك من بعدهم من الصحابة لم يكن بيت من بيوت الصحابة إلا وهو يزارع كلهم. ثم ذكر البخاري أخبارا في هذا الباب كلها تدل على أنهم كانوا يعملون ذلك. لماذا المزارعة حل من المؤاجرة؟ المزارعة وكذلك المساقات إما أن يربح جميعا أو أن يخسر جميعا، لكن المؤاجرة إنسان إذا استأجر دارا أو أرضا من الرابح المضمون ربحه؟ المؤجر. المستأجر قد يحصل مقصوده وقد يذهب، قد يحصل مقصوده ولهذا الأجرة لازمة له، إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال، يعني لو منع من استئجارها أو مثلا جرى ماء أو شيء يفسد هذا العين المستأجرة، في هذه له الخيار. لكن المزارعة والمساقات كلاهما إما أن يربح أو أن يخسر، فالعامل يبذل جهده ويعمل ويشتغل، وصاحب الأرض يبذل أرضه وكذلك يبذل نخله إن كان على نخل، ثم إذا خرجت الثمرة تكون بالنسبة الثلث الربع، هذا من مما يطيب نفوس الجميع، ما يطيب نفوس الجميع. كذلك هنا مسألة أخرى، في مسألة أنت إذا أردت مثلا أن تزارع بأرض، أرض بيضة عندك وعند هناك عامل يريد أن يعمل عليها، يريد أن يعمل عليها، يحتاج إلى حب، أليس كذلك؟ الحب على من؟ على صاحب الأرض أو على العامل؟ نعم عليهم جميع، يعني كيف؟ يعني هل يدفع النصف؟ هل يدفع النصف؟ أو نقول يعني من شاء دفع؟ نعم هي المزارعة من جهة تسمية، أنه يدفع الأرض وهذا، أنه يدفع الأرض وهذا نصيبه في الأرض بحسب النسبة. نعم نعم النخل، النخل ما في ثمرة، النخل سوف يعني لا ثمرة إلا بعد السقي، لا ثمرة وسوف يكون فيه لقاح ونحو ذلك. نعم لا هو إذا اشترى شجر هذا شيء آخر، لكن إذا كان يعني ساقاه على الشجر، ساقاه على الشجر الموجود، ساقاه على الشجر الموجود، يعني هم نعم يأخذه من الحب. طيب الشرط بينهم ما هو؟ اشترطوا النصف. يقول أثبت العرش ثم انقش. هل هو حق له؟ يعني هل هو هذا حق له حتى يقول ذلك؟ هل هذا هو مدار السؤال؟ يعني على هذا كأنك تقول إن الحب الأصل على المالك. يقول المالك أنا ما الحاجة تأخذ، أنا أعطيك كيس حب وانتهى الأمر، ما الحاجة تأخذ من ثمرة أو أقل. نعم كيف؟ نعم هذا صحيح، أما يروحوا جميعا ويخصوا جميعا، لكن المسألة في الحب، لأن بعض العلم قال إن الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء، قالوا الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء. لماذا قالوا الحب على المالك؟ هم لابد أن لا يقولون بدليل. طيب لماذا؟ ويبذل جهده، لكن ربما يقال أيضا يلزمك الحب، يلزمك الحب. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اليهود الأرض يزرعوها من أموالهم، من أموالهم. نعم لكن هنا لما قالوا إن الحب يجب أن يكون على المالك بعض العلم، بماذا؟ هل قاسوها أو عندهم دليل من نص أو معنى أو قياس؟ ما أليس عندنا أنواع من المشاركات يكون المال من جهة؟ نعم نحسنت، المضاربة. هم يقولون المضاربة، الآن أنت حينما يأتي العامل، أنت عندك مال وهذا عنده جهد، قال أنا أعمل في مالك، أنت تعطيه ماذا؟ المال، أنت تعطيه المال. فقالوا قياسا على المضاربة، قياس على المضاربة، كما أن المضاربة المال على من؟ على المالك، والعامل منه الجهد كذلك. لكن الصحيح أن هذا القياس صحيح، أن القياس ضعيف أو باطل، لكن الشأن معرفة الدليل بس، أو من قال هذا، فهذا القياس ضعيف إن لم يكن باطل. لماذا؟ وش وجه ضعفه؟ وجه ضعفه أن هذا، أن المال، أن الحب إذا وضع في الأرض يبقى ولا يتلف؟ يتلف، وكل داخل على أنه يتلف، لكنه تظهر بركاته في هذه الثمرة، تظهر بركاته في هذه، لكن يتلف. أما المال، المال حينما يربح يرجع صاحبه ولا ما يرجع؟ يرجع لصاحبه، وهذا محل اتفاق. فالقياس بينهما ليس بصحيح، القياس بينهما ليس بصحيح. هنا مسألة أيضا يكثر وقوعها في كثير من بلاد المسلمين، هنا وفي بعض البلاد في مصر وغير مصر، يعني كثير يعمد كثير من الفلاحين وكذلك من يعملون أن يتقبلوا ماذا؟ البساتين من أصحابها قبل أن يكون فيها ثمرة، قبل أن يكون فيها ثمرة، لا يعملون فيها بالنسبة بالثلث، لا. وجه آخر تقدم أن أهل العلم قالوا إنه يؤجر الأرض، إنه يؤجر الأرض مثلا، لكن هنا مسألة أخرى، وهي لو أنه جاءك عامل، أنت عندك بستان، عندك نخل، فجاءك عامل قال أنا أتقبل بستانك 5 سنوات وأدفع لك مالا والثمرة تكون لي، يصح هذا ولا ما يصح؟ واضح هذا؟ يعني تقبل يسمونها القبالة، تقبل الأرض بشجرها بمال معلوم لمدة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، فأنت تدفع المال لصاحب الأرض وانتهى الأمر، وهو بعد ذلك يعمل فيها. ها؟ لماذا؟ ما العلة؟ هو الآن استأجر البستان، هو ما اشترى الثمرة، ما في الثمرة. لو أنه كان اشترى ثمرة، فالثمرة إما أن تكون ناضجة أو لم تصلح، إن كانت ناضجة يشتري الثمرة، إن كانت الثمرة غير ناضجة ما يجوز بيعها. لكن هذه أرض فيها النخل ولم تطلع الثمرة، حتى الآن لم تطلع، هو يأخذها لأجل يعمل عليها وتكون له الثمرة في هذه السنوات التي يعمل فيها. هل يصح أو لا يصح؟ نعم، ارفع الصوت. كرا، ايه كرا، طيب يعني يجوز. طيب لماذا من منعها حتى قال بعضهم القبالات حرام؟ القبالات هذه يروى عن بعض السلف القبالات حرام، هو تقبل الأرض بنخلها. نعم نعم، اللي هو من لا، المالك أخذ المال خلاص انتهى، مثل ما كأنه مثل الإنسان أجر بيته وأخذ المال، هذا أجر النخل. لكن يعني ما هي الشبهة التي جعلت من منع يمنع؟ لأن تأجير البيت المنفعة حاصلة بمجرد ماذا؟ من أول لحظة، أليس كذلك؟ لكن الأرض التي استأجرتها وش ترجو أنت الآن؟ ترجو ماذا؟ الثمرة، ترجو الثمرة، والثمرة ما طلعت. فإذا نعم، طيب طيب أنت تستأجر البيت مدة سنة وما بعد يومك في علم الغيب ما تدري، لو كلش في علم الغيب ما حد، لو بنينا هذا الأمر عن كذلك لأبطلنا كل شيء. نحن الآن كل شيء في علم الغيب، ما ندري، ما تعرف إلا الشيء الحاصل. تستأجر السيارة، تستأجر البيت، الأرض، وما بعده لا تدري، لا تدري. لكن يعني قصد العلة التي أشاره. نعم نعم، في بحثنا هذا، ارفع الصوت. ايه نعم، ايه ايه، المالك ماذا؟ ايه، ما كيف ضحك عليه؟ هو راضي، هو عاقل، عاقل يدرك ويعرف. اذا لكن ما هو وجه، ما هو وجه يعني كونه غلة؟ إذا كان ثبت أنه غلة وأنه خدع لا شك أنه حرام، من أجاز يقول لا، هذا عقد جائز وليس في غرار ولا مخاطرة. نعم نعم، لا هو لا شك المراد ما خرج منها، وهذا هو العلة. الذين منعوا ويمكن قول الجمهور احتمال، الله أعلم، ما أدري الآن، يقولون إذا كانت الثمرة التي بدت، الثمرة التي بدت وظهرت ولم يظهر صلاحها لا يجوز بيعها، واضح هذا؟ نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فالثمرة التي لم تبدو من باب أولى. لكن هل قياس صحيح؟ قياس غير صحيح، لأنه في الحقيقة لم يشتري ثمرة الآن، هو لم يشتري ثمرة، هو الآن استأجر أرضا بنخلها. ولهذا بعضهم قال يعني ما معناه أنه لو أن الأرض كانت أكبر والنخل كان أقل يعني يكون النخل تابع، وهذا يعني مهما كان المستأجر استأجر الأرض لأجل النخل، وإلا لو يعني كانت أرض كبيرة لا ينتفع بها، وقد يكون ضرر عليه هو يريد هذا النخل. والصحيح أنه لا بأس، وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه. وذكروا في هذا أثر، أنا ما أذكر تخريجه الآن، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كرره وذكره، وهو أنه قبل حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه. أسيد بن حضير توفي سنة 21 وكان عليه ديون. عمر رضي الله عنه من نصحه وحرصه على قضاء دينه قبل بستانه حديقته بعد وفاته مباشرة 3 سنين وبمال فوفى بها دينه، والذي استقبلها جعل يسقيها لأجل أن يستفيد من ثمرتها في هذه الأعوام. فعلى هذا لا بأس من استقبال الأرض أو تقبل الأرض فيها النخل، فيها النخل بمال معين ولو كان لعدة سنوات، ولو كان لعدة سنوات، وذلك أن الثمرة في الحقيقة غير ظاهرة، وهي تابعة، الثمرة التابعة. والآن هو استأجر النخل، لا شك أن الثمر مقصودة، لكن هو استأجر ماذا؟ النخل هو، والثمرة التي تخرج تابعة، والتابع تابع، وإذا كان التابع تابع فلا حكم له، الحكم للمتبوع. ولهذا أجمع العلماء على جواز استئجار، على جواز بيع الناقة والبقرة والشاة الحامل، يجوز لأنه تابع. وهذه المسألة، هذه قاعدة متفق عليها من حيث الجملة وفروعها كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وأبي سعيد، وجاء أيضا أخبار أخرى أنه لما قال، لما سئل عن الشاة يذبحونها فيجدون في بطنها الجنين في الناقة أو في البقرة الشاة، فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه. حتى في باب الذكاة، باب الذكاة الأصل في الذبائح يعني التحريم، والأصل في الحيوانات الحل، يعني هذا أنا أصلا قد يخلط بينهم بعض، الأصل في الحيوانات الحل، لكن الأصل في الذبائح التحريم. فإذا خرج الجنين ميت وش حكمه؟ يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل، ما يحتاج تذكية لأنه كجزء من أجزائه كيدها. فذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين مبتدأ مضاف، ذكاة أمه خبر. أهل الرأي يقولون ذكاة الجنين ذكاة أمه بالنصب، لماذا؟ حتى يكون منصوب على ماذا؟ على نزع الخافض، يعني كذكاة أمه. وهذا لا شك يعني نوع من التأويل أو التحريف معنى الخبر، لأن الحديث صريح في نفس الخبر، يذبحونه فيجدون فيه الجنين هو ميت، فالنبي قد ذكاة أمه، هذا واضح. أما على الرواية الأخرى هذا تعمية، هذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا الخبر. فالمقصود أنه تابع، والتابع تابع في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. ولا يدخل في بيع المعاومة، المعاومة التي ثبت في صحيح البخاري أو من حديث جابر نهى عن المخابرة والمعاومة عليه الصلاة والسلام، وكذلك المحاقلة والمزابنة، في لفظ عن بيع السنين المعاومة كذلك. المعاومة هي شراء الثمرة، شراء الثمرة. فهذا في شراء الثمرة هذا هو الذي لا يجوز، والمراد شراء الثمرة المعينة في هذا البستان. يعني المعاومة هذه إذا كانت معينة، بخلاف إذا كان في الذمة هذا لا بأس به في باب السلم، لكن نهى عن المعاومة في الأعيان، في أعيان هذا النخل، تشتري ثمرة هذا النخل شراء. أما حينما تشتري في الذمة على باب السلم هذا لا بأس، هذا لا بأس به. نعم.